أشهد أن محمد رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية ترحب بكم وتدعوكم إلى رحلة، رحلة عبر الزمان والمكان، رحلة إلى منابع الإيمان. نحلق في أجواء السيرة العطرة، نطوف بين رياضها، ونتنسم عبيرها مع المصطفى. مبشرات ومعجزات مع المصطفى، عبر وعبرات مع المصطفى، مواقف ومشاهدات مع المصطفى.
مع المصطفى،
مع المصطفى، صفحات مشرقة في تاريخ الإنسانية يستعرضها لنا فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة.
مع المصطفى
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والآن مع الشريط الرابع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من عجيب الأمر أنه صلى الله عليه وسلم حينما أسري به أمره ربه بالصلاة من فوق سبع سماوات، فسمع وهو في الملأ الأعلى إجابة 50 صلاة على أمته في كل يوم وليلة. ومر صلى الله عليه وسلم بموسى عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك، قال بما أمرك ربك؟ قال 50 صلاة. وهنا استعاد موسى عليه السلام تجربته مع بني إسرائيل، القوم الذين كثر نكثهم وتراجعهم وتأخرهم وتلومهم على أنبيائهم، وكثرت طلباتهم وادعاءاتهم وذات اليمين وذات الشمال. فقال له موسى: إني قد جربت الأمم قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. انظر لمعان التجربة حتى في ميدان النبوة، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. وانظر أيضا إلى النصيحة التي يتبادلها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم رفاق طريق واحد ودرب صامد، ولذلك يتعاطون فيما بينهم النصح لأنفسهم ولأممهم، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. ويرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه على استحياء فيسأله التخفيف، ثم يمر بموسى ويأمره مثل ذلك إلى أن ينتهي المطاف ب5 صلوات في كل يوم وليلة. ويكرر موسى نصحه: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد راجعت ربي حتى استحييت، لا مزيد على ما سألت. وهنا يسمع النبي صلى الله عليه وسلم هاتفا يقول له: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. كلمات ربانية ذات دلالات عميقة. أولا: قد أمضيت فريضتي، أي أن هذا هو القدر الذي أراده الله تعالى في نهاية المطاف لهذه الأمة، وإنما كانت البداية ب50 إشارة إلى أن هذا أصل التكليف، وجاء بعده التخفيف حتى يدرك الناس فضل الله تعالى عليهم وتخفيفه عنهم، وأن أصل الفريضة باق لهم من حيث الأجر والثواب. فالحسنة في هذه الأمة ب10 أمثالها، والخمس عن 50، ولهذا قال: هي 50 يعني في العدد، وهي 50 يعني في الأجر، ويزيد ربك ويضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. قد أمضيت فريضتي التي هي الأصل 5 صلوات، ولهذا أجمع المسلمون من عصر النبوة إلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من عوامهم وخواصهم وعلمائهم وغيرهم أن الصلوات 5 في كل يوم وليلة: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كما أجمعوا على أعداد الصلوات أن الظهر والعصر والعشاء 4 في الحضر و2 في السفر، وأن المغرب 3 لا تقصر حضرا ولا سفرا، وأن الفجر 2 ركعات لا تقصر أيضا حضرا ولا سفرا. هذا مما وقع الإطباق، ولذلك يعتبر من العلم العام عند الكافة من المسلمين، لا يتميز به بلد عن بلد ولا عالم عن غيره، ولا عوام المسلمين أيضا يدركون ذلك كله تماما، فهو من العلم الذي تلقاه الناس جميعا وآمنوا به. نعم قد يقع من بعض المسلمين تفريط في الصلاة وتأخير لها، كما قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولكن حتى أولئك المفرطون يؤمنون بأصل التكليف، ولهذا كان الإيمان بأصل التكليف في الصلوات من مقتضيات الإسلام، بمعنى أن من شك في وجوب الصلاة فهو ليس من المسلمين، أو من شك في عددها أيضا، إلا أن يكون جاهلا حديث عهد بإسلام أو ببادية أو بمعرفة، فهذا يعلم. أما لو جادل بعد المعرفة والعلم فهذا خارج دائرة الإسلام أن يشك في أصل وجوب الصلاة. أما أن يقصر في الصلاة فقد يؤخرها عن وقتها، هذا لا شك أنه من كبائر الذنوب، بل قد يقع من بعض المسلمين أن يتركوا بعض الصلوات، فتجد من المسلمين من يصلي مثلا وقتا ويترك وقتا، أو يصلي جمعة ويترك غيرها، أو يصلي في رمضان ويترك ما سوى ذلك، فهذا من كبائر الذنوب، ولا شك أنه من التقصير العظيم والإثم المبين، ويخشى على صاحبه أن يقطع آخر ما بينه وبين الله تعالى، لأن ربك سبحانه جعل هذه الصلاة رابطة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء بعد الإسراء ووصل إلى مستوى يسمع صريخ الأقلام وسمع قول الله عز وجل، ووقع له من جراء ذلك من يعني مزيد المشاهدة والكشف والعيان، فإن الله تعالى عوض أمته عن ذلك بأن جعل الصلاة معراجا لأرواحهم، فإذا وقف العبد بين يدي ربه وركع وسجد، هذا العمل الذي لا يعمله لغير الله، ولذلك الصلاة لا تصلى لسوى الله سبحانه وتعالى، لا أحد يسجد أو يركع أو يستقبل إلا لله تبارك وتعالى، فهذا يقوي ويعزز الإيمان بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويجدد أنسجة القلب والروح والجسم، ويزيل الأران والغبار والتعب والعناء والشعثاء والوعثاء من هذه الحياة، يعطي الإنسان جرعة ودفعة إيمانية جديدة، حتى إنه يخرج من صلاته بروح جديدة غير التي دخل بها. نحن الذين إذا دعوا لصلاتهم والحرب تسقي الأرض جاما أحمرا جعلوا الوجوه إلى الحجاز فكبروا في مسمع الروح الأمين فكبرا محمود مثل إياز الخادم والمخدوم السيد والمولى الملك والأمير والرئيس والعامة والدهماء والسوق على حد سواء محمود مثل إياس قام كلاهما لك في الوجود مصليا مستغفرا العبد والمولى على قدم الثرى العبد والمولى على قدم التقى سجدا لوجهك خاشعين على الثرى. هذا المعنى الراقي، الوحدانية، المساواة بين الخلق، أنهم أمام الله تعالى سواء، كلهم يستمد منه، بل قد يكون ثمة إنسان كبير القدر عند الناس بجاهه أو سلطانه أو ماله أو شهرته، وهو صغير القدر عند الله لأنه يقصر في هذه الصلاة ولا يلتفت إليها ولا يتزود منها، وآخر قد يكون فقيرا أو ضعيفا أو معدما أو مريضا أو مغمورا أو مجهولا أو محتقرا عند الناس، ولكنه عظيم في ملكوت السماء لأنه يصدق الله تعالى في سجوده ودعائه واستغفاره وتوجهه إليه. ولهذا كان بعض السلف يقول: إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر قدر الصلاة في نفسك. إذن الإقرار بالصلاة واجب قطعي على جميع المسلمين، ولا يصح الإسلام إلا به، وأداء الصلاة هو أحد أركان الإسلام ومبنيه العظام، بل لا يكاد يوجد وعيد على ترك شيء بعد التوحيد مثل ما وجد من الوعيد على ترك الصلاة، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. لاحظ. وأيضا في الحديث الآخر قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ويا سبحان الله، ما أجمل هذا الدين كلما تأملته بوعي ويقظة، إنه الآن بسبب هذا التعليم القوي والإلحاح الرباني والنبوي الشديد على أمر الصلاة، صارت للمسلم شخصيته وللمجتمعات المسلمة شخصيتها، فكل بلد تدخل فيه تعرف إسلاميته من خلال المساجد والمنابر والمنائر والحضور الواضح لهذه العبادة العظيمة، فهي معالم شاهقة حضارية في بنائها، في عمرانها، في وجودها، في ظهورها، في إصرار الناس عليها، ولا تكاد تجد مسلم أبدا إلا وله صلة بالصلاة أو صلة بالمساجد، مهما يكون، قد يكون مبتلى، قد يكون مدمنا، قد يكون ضائعا، قد يكون متورطا في شبكات فساد أو انحلال أو ما شاء الله تعالى، ولكن يظل ارتباطه بهذا الدين قائما من خلال أصل الإيمان الموجود في قلبه، ومن خلال المظاهر العملية التي أهمها الصلاة، فهي مظهر من مظاهر خلود وبقاء وشموخ هذا الدين ومقاومته لكل عوامل الهدم وعوامل التخريب وعوامل التغيير التي تجري على مجتمعات المسلمين. ولذلك كان علي أحمد باكثير رحمه الله يذكر الأستانة كمثال، اسطنبول وآثارها الضخمة العظيمة التي ربما الكثير منا رآها ورأى فيها التشييد والهندسة والمعمار الإسلامي والبناء الذي هو أثر من آثار خلود هذا الدين وحضاريته. وكان بالآستانة من معان أثارت في حناياي الشجونة، معان ليس تعدلها، معان تفجر في الفؤاد هدى مبينة، تزيد الكافرين أسا وغيظا إذا نظروا، وترضي المؤمنين، ومن ينظر مآذنها يجدها رماحا في صدور الكافرين. إذن هذا الإلحاح على أمر الصلاة واضح الأثر جدا على قوة شخصية المجتمعات المسلمة ومقاومتها للتغريب ومقاومتها للعولمة ومقاومتها لعوامل التغيير التي تنبعث من داخلها أو تصب عليها من خارجها. كتب لي يوم من الأيام أن أزور إخواننا المسلمين في إندونيسيا مثلا، فرأيت هذه المئات من الملايين في منطقة نائية في شرق آسيا، ورأيت أنه على رغم قلة التواصل مع الشرق الإسلامي وقلة التواصل مع العلماء والمعاهد والهيئات الإسلامية، إلا أنك تجد أن هذه الصلاة أبرز البقايا الباقية من معالم الدين التي تحفظ لهؤلاء دينهم وإيمانهم، حتى إنك تجد الفتاة المتبرجة وقد تكون جرسونة في مطعم أو نادلة أو عاملة أو ما شاء الله، ومع ذلك بمجرد ما ينادي المنادي تلبس عليها لباسها الساتر وتستقبل القبلة وتصلي، بل كثير منهن تذهب إلى المساجد، أو تجد كثيرا من الشباب الضائع في الشوارع ومع ذلك تجد المحافظة على الصلاة. فهذا يؤكد ويبرز أهمية هذه العبادة وضرورة التأكيد عليها. قد يسأل البعض عن حكم تارك الصلاة، وهذه قضية خلافية، وسوقنا قبل قليل عددا من الأحاديث التي تتكلم عن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد يصح أن يقال، وهذا هو الأقرب، أن المقصود الترك بالكلية، أما المسلم الذي يصلي ويترك ويقع عنده أحيانا نوع من الارتفاع في منسوب الإيمان فيعتاد المساجد ويصلي الجمعة أو يصلي في رمضان أو ينتعش يقينه ويندم على ما مضى، ولكن تأتيه نكسة جديدة فقد يترك أحيانا، فالصحيح أن هذا داخل في عداد المسلمين، وأن ما وقع فيه من التفريط في الصلاة يعتبر معصية ويعتبر كبيرة ويخشى عليه منها أن تسوء بها خاتمته، لكن لا يخرج بها من دائرة الإسلام. فثمة فرق بين أن نؤكد على أهمية الصلاة ونحفز الناس إليها ونحثهم عليها ونسوق لهم النصوص، وبين أن يترتب على ذلك إخراج الإنسان من الدين بسبب أنه قصر في أداء فريضة من الفرائض أو واجب من الواجبات. ولهذا كان مذهب جمهور أهل العلم من السلف والخلف أن التكفير مبناه على من ترك الصلاة بالكلية مطلقا، وهذا قلما يصدر من مسلم، فإن الإنسان حتى لو كان يعني متظاهرا بالإسلام تمر به مناسبات وحالات وعزائم أو اجتماعات أو فرص عيد أو جمعة أو حالات أن يقع له مصيبة معينة، فيلجأ إلى الصلاة ويصلي إما إيمانا وقربا إلى الله، أو على الأقل يصلي نفاقا، وبالتالي حتى المنافق هو معدود ظاهرا في عداد المسلمين. ولهذا نقول حتى الكفر كما يقول ابن قدامة رحمه الله، إذا قلنا بالكفر فالأقرب أنه كفر نفاق، بمعنى أنه يعامل ظاهرا معاملة المسلمين من حيث الزواج والمعاملات والعقود والحضانة والمسؤوليات والصلاة عليه إذا مات وتوريثه إلى غير ذلك، ولكن بينه وبين الله هذا أمر آخر. وهنا لا ينبغي أن يكون الموضوع سببا في تبادل الجدل حول هذه النقطة أو التسرع في إطلاق أحكام الكفر على الناس، فحتى أولئك المقصرون الأولى بنا أن نحثهم على الصلاة ونحفزهم عليها ونذكرهم بحق الله تعالى فيها، عن أن نشعرهم بأنهم أصبحوا خارج الدائرة الإسلامية، وهذا قد يحفزهم على المزيد من الانحرافات والذنوب والمعاصي. نسأل الله أن يهدي المسلمين جميعا لما يحب ويرضى.
مع المصطفى
صلى الله عليه وسلم. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كأن عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم إبريق فضة. أخرجه ابن سعد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحسن عباد الله عنقا، لا ينسب إلى الطول ولا إلى القصر، ما ظهر من عنقه للشمس والرياح فكأنه إبريق فضة يشوب ذهبا يتلألأ في بياض الفضة وحمرة الذهب، وما غيب في الثياب من عنقه فما تحتها فكأنه القمر ليلة البدر. أخرجه البيهقي وابن عساكر.
مع المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله. ها أنت أخي الحبيب تنظر من شرفة الحرم في هذا التاريخ الضارب في أعماق الحياة والزمن، وحين تدقق الصورة وتنتقل من هذا الجمع الحاشد الذي يهلل الله ويكبره ويحمده ويثني عليه ويعلن الولاء لهذا الدين ولنبي هذا الدين وللأمة التي ظلت وفية لهذا الدين، حين تحدد بصرك أكثر وتتجاوز هذا المسجد تنتقل إلى بيت صغير يقبع في زاوية من زواياه رجل أسير يتقلب في الحديد مأسور، من يا ترى؟ إنه خبيب ابن عدي الأنصاري رضي الله عنه. فما الذي جاء بك يا خبيب من المدينة حيث العز والمنعة إلى مكة التي كان يهيمن عليها المشركون؟ خبر عجيب. حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من أصحابه يقودهم عاصم بن ثابت، أسرهم المشركون فقاتل بعضهم حتى قتلوا، واستسلم ثلاثة منهم تحت العهد والميثاق ألا يقتلوا، وكان منهم خبيب، فأخذوه وباعوه لبعض المشركين بمكة ليقتلوه بأبيهم الذي قتل يوم بدر. أسر خبيب رضي الله عنه وكان ينتظر القتل، وفي أسره عبر. أي عبر؟ أولا تقول صاحبة البيت كما في صحيح البخاري رضي الله عنه: يوم من الأيام كان خبيب يتهيأ للموت فطلب منها حديدة أو موس حتى يستحد بها ويزيل شعره من بدنه، وفي هذه الأثناء والموس في يده تسلل إليه طفل صغير من أطفالها، فتقول: ما إن فقدت هذا الطفل حتى شعرت باللوعة والخوف، أين ذهب ابني؟ فنظرت فإذا هو على فخذ خبيب، فأصابها ما أصابها وقالت: السكين في يده وهذا الطفل في حجره وهو رجل مأسور ينتظر الموت، فلا بد أنه سوف يأخذ ثأره فورا ويقتل هذا الطفل بنفسه. عرف خبيب ما في نفسها وابتسم وقال لها: أخشيت عليه؟ والله ما كنت لأفعل. يا سلام، يا للعجب، هذا الدين، هذه التربية الراقية ليست من خلال الادعاءات العريضة والشعارات الجوفاء، من خلال الممارسة العملية الصغيرة. هذا رجل أسير، وربما يقول الكثيرون أنه بغض النظر عن التعاليم الدينية فإن العاطفة البشرية قد تحمله على أن يعمل عملا ما، لكن هذا الدين رباه تربية خاصة بحيث أنه لم يشاء أن ينتقم ويقتل هذا الطفل البريء. إذن هذا المعنى العظيم يجب أن يجدد اليوم في واقع المسلمين ويؤكد لهم فعلا أن هذا القيم العظمى في الإسلام، أنه حتى خلال الحرب لا تقتلوا وليدا ولا شيخا ثانيا كبيرا ولا امرأة ولا معتزلا للعبادة ولا فلاحا ولا إلى آخره، كما هو معروف في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ووصايا أبي بكر وعمر حتى للجيوش التي تقاتل. نحن اليوم أمام ما يسمى بالحرب على الإرهاب، والتي وجدنا أنها عرت وكشفت الكثير من القيم والادعاءات التي تقال عن حقوق الإنسان، خصوصا حينما تنتقل الجيوش إلى دول أخرى غير دولها، فأصبح هناك عدوان، تعذيب، إطاحة بالإنسانية، عنصرية، استخفاف بالجنس البشري، وقتل الناس حتى في المساجد أحيانا، وتعذيبهم بطريقة بشعة وتحت الكاميرات وتحت التصوير. يصاحب ذلك حملة هائلة وضخمة ومضللة من ادعاءات تتعلق بالحفاظ على حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية إلى غير ذلك من الوسائل والأسباب، لكن الإسلام ينشر هذه الحقوق بطريقته الخاصة. فأنت تتخيل هذه القصة، وهي أبلغ تعبير يجب أن يوصل، وأقول بكل أمانة، للمسلمين كما يوصل إلى غيرهم. طفل صغير في حجر رجل يتهيأ للموت ظلما وعدوانا وقهرا، فقد أخذ بالخدعة والعهد والميثاق، ومع ذلك يقول لها: لا تقلقي، على طفلك ما كنت لأقتله. هذه تربية محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أين شباب المسلمين من هذا المعنى؟ ألا تقتل طفلا ولا امرأة ولا شيخا ولا بريئا، يعني ممن لا يقاتلون، حتى حينما تكون منهمكا في معركة شرعية واضحة المعالم مع عدوك، فكيف إذا كانت القضية فيها عدوان؟ فالله سبحانه وتعالى يقول: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ويقول سبحانه في محكم تنزيله في غير ما موضع: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. والآية الأخرى: أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. أطع الله في من عصى الله فيك، من عصى الله فيك فحقه أن تطيع الله فيه، لا تخن من خانك ولا تظلم من ظلمك ولا تغدر من غدر بك ولا تهتك عرض من هتك عرضك. قيم وأخلاقيات حتى في الحرب يقررها الإسلام لأبنائه. موقف آخر: يخرج خبيب بن عدي رضي الله عنه، أو يخرج إلى مكة ليقتل، فيقال له: أتود أن محمدا مكانك وأنك سالم في أهلك؟ بمعنى آخر، لقد قالوا له: إنك وقعت ضحية تغرير وضحية خداع، وكثيرا ما يقال في الإعلام مثل هذه اللغة اليوم، أن أولئك الذين زجوا بك في هذا الميدان ودفعوك إليه وأنت الآن تتعرض للموت والقتل، هم آمنون في بيوتهم وأهليهم ومنعمون وبعيدون عن الخطر وبعيدون عن الخوف. ولم يكن كذلك صلى الله عليه وآله وسلم، لقد كان إذا احمرت الحدق وخاف الناس كانوا يحتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم فيخافون، وهو لا يخاف ولا يجزع ولا يفزع، وإنما يواجه الموت بصدره صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أستاذ في الشجاعة والقوة والبطولة والفروسية، وكان الناس يصرعون بين يديه عليه الصلاة والسلام، وهو في غاية قوته وشجاعته ومواجهته، بل كان يسبقهم إلى الخوف والخطر في كثير من الحالات. أتود أن محمدا مكانك وأنك آمن في أهلك وولدك وزوجتك وأطفالك الذين طال شوقك إليهم؟ قال: لا والله، ما أود أن محمدا تصيبه شوكة وأني آمن في أهلي، أفضل أن أموت على أن يصيب النبي صلى الله عليه وسلم شوكة في رجله. هذا الإيمان، الشعور بنعمة الله تعالى عليك ببعثة هذا النبي الكريم بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهو يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأهله وماله وولده، وحتى في هذا الموقف الذي يؤمن فيه الكافر ويعي فيه الشاعر ويصدق فيه الكاذب، كان تعبير خبيب بن عدي تعبيرا عن كل الذين أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم من أعماق قلوبهم وأدركوا عظيم أثره في حياتهم، وأنه هو القيادة النبوية التي اختارها الله تعالى لهذه الأمة، فهو حظنا من النبيين كما نحن حظه من الأمم. ولذلك فإن حبه صلى الله عليه وسلم مغروس في أعماق أعماق القلوب، والذين لم يذوقوا طعم محبته عليه الصلاة والسلام لم يذوقوا طعم الإيمان بالله عز وجل. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يخرج خبيب إلى القتل فماذا يقول؟ أولا قصيدة يرتجلها وكأنه يقدم إلى عرس واحتفال. لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وكلهم مبدي العداوة جاهد علي لأني في وصال بمضبعي، وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي، وما أرصد الأحزاب لي عند مصرعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد يأس مطمعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد هملت عيناي من غير مجزعي، وما بي حذار الموت إني لميت، ولكن حذاري جسم نار ملفعي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي، ولست بمبدل للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. بهذه القوة والوضوح يتكلم ويخاطب حتى تكتب عنه هذه الأبيات وتحفظ، يكتبها ويحفظها قوم كافرون ثم يؤمنون ويتحدثون عنها. فهو أولا يتحدث معهم بهذا الخطاب الشجاع القوي الذي أصبحت كلماته نبراسا لكثير ممن يواجهون الصعاب في سبيل الله، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وثانيا يستأذنهم ليصلي ركعتين فيأذنون له فيستقبل القبلة ويصلي ركعتين. رباطة الجيش وقوة القلب وقوة الإيمان إنما توجد عند أولئك الذين قرروا أن يربطوا قلوبهم بالله جل وتعالى. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فيقوم ويصلي ركعتين. والعجب كل العجب حين صلى ركعتين أنه خففهما، لم يطل في صلاته، ثم أقبل عليهم يعطيهم درسا في عزة الإيمان وقوة الإيمان. والله لولا أن تظنوا أني إنما أطلت خوفا من الموت لأطلت، ولكنني أوجزت في صلاتي لتعلموا أني فرح بلقاء الله عز وجل، وعجلت إليك ربي لترضى. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. غاية المسلم أن يلقى الردى باسم الوجه سرورا ورضا. هذا المعاني العظيمة، هذه الممارسات العملية التي تربى عليها المؤمنون الأولون هي ما نحتاجه اليوم، هي ما نحتاجه للمسلم حتى يعرف حقيقة دينه وعظمة دينه والأخلاقيات التي تربى عليها المؤمنون الأولون، وهي ما نحتاجه اليوم أيضا حتى نقدم بها الإسلام لغير المسلمين. والذين يظن الكثير منهم خصوصا في هذا العصر أن الإسلام دين العنف والدموية والقتل والانتقام، لكن لو قدمنا لهم نماذج السيرة النبوية وتصرفات المسلمين الأولين التي هي خير تعبير عن حقيقة هذا الدين لأحدثت عندهم صدمة هائلة غير متوقعة. المصيبة من يحمل هم هذا الدين ومن يوصل إلى الناس هذه الرسالة العظيمة؟ نسأل الله أن يستعملنا جميعا في ذلك.
مع المصطفى
صلى الله عليه وسلم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين. رواه البخاري ومسلم. والمنكب هو مجمع العضد والكتف، والمراد أنه عريض أعلى الظهر، وكان كتفاه عريضين عظيمين.
مع المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله. في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يرسم البدايات الأولى لهذه الدعوة العظيمة التي سمع صداها من في المشرق كما سمعه من في المغرب. هذا الإشراق النوراني الإيماني من هذا البلد العظيم كانت قاعدته أخلاقية. ولو قدر لك أن ترى وتتجاوز حدود الزمان وترجع 1400 سنة إلى الوراء لتشاهد ما كان يدور في هذا الفناء المحيط بالكعبة، لرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسجد فيتآمر المشركون عليه، ويأتي أحدهم فيضع سلا الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام فيظل ساجدا، لا يجرؤ أحد على أن يزيل هذا القدر عن ظهره الطاهر صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تأتي فاطمة بحكم بنوتها له، بحكم أنوثتها، بحكم صغر سنها، فتجرؤ وتزيل عنه الأذى وتدعو عليهم. وبعدما ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته يقوم ويرفع يديه إلى السماء: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بأبي جهل، اللهم عليك بفلان، اللهم عليك بفلان. فلقد رآهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب، قليب بدر، قتلوا واحدا واحدا وجروا إلى قليب بدر فألقوا فيه ميتين على الكفر والشرك والوثنية والإصرار على الظلم والعدوان ومحاربة الله ورسوله. وقال قائلهم يبكي ويرثي ويشتكي: وكم ذا بالقليب قليب بدر من الشيزة تزينوا بالسنام، إلى قول تذكرنا السلامة أم عمرو، وهل لي بعد قومي من سلامي، يخبرنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أجداث وهامي. أي أنهم كانوا مصرين على الشرك بالله ورفض التوحيد وعدم الإيمان بالبعث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلاقي مثل هذا الأمر فلا ينتقم، بل يصبر ويصابر ويرسم المثل الأخلاقية. مرحلة وانتهت وتجاوزها الناس وأصبحت تاريخا يطوى أو يروى. لكن هؤلاء القوم الذين حاربوا الدعوة وأرادوا أن يطفئوا نور الله عز وجل، وهيهات أتطفئ نور الله نفخة كافر، تعالى الذي بالكبرياء تفردا، وأرادوا أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وتأمروا عليه، بل قتلوا من قتلوا من أصحابه، كما قتلوا سمية وقتلوا ياسر وعذبوا عمار وعذبوا بلال وآذوا المؤمنين وطردوهم من مكة ولاحقوهم في الحبشة، وخططوا لاغتيالات جماعية تشمل حتى شخص القائد صلى الله عليه وآله وسلم محمد بأبيه وأمي، وحاولوا أن يحيطوا الدعوة بسور حديدي صلب، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب يعرض نفسه على القبائل في المناسبات والأسواق والحج، وخلفه من؟ أبو لهب عمه عليه الصلاة والسلام، وأقرب الناس إليه ذو غديرتين جديلتين على اليمين والشمال، شعر مضفور، وهو معروف من زعماء قريش وسادتها، وهذا ابنه أو في مقام ابنه فيما يظنون ويقدرون، وهو يلاحقه ويقول للقبائل: لا تصدقوه، لا تقبلوه، إنه صابئ، إنه كذاب، إنه مجنون، إنه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كالجبل الأشم في صلابته وإصراره وهدوئه ومعالجته للموقف بأقوى ما يكون من الصبر والأنات. كل هذا معلوم، لكن الأمر الذي كثيرا ما أقف عنده مستغربا مستعظما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه ويوصيهم كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها: لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وفي لفظ: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. الله أكبر، الله أكبر. هذه النبوة، هذا الصدق، هذه القيم الحقيقية التي تتمثل في بشر من لحم ودم يمشون على الأرض ويأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويتعاملون مع الناس، لكن بهذه السماء: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. إن من هؤلاء الأموات من يعلم علم اليقين أنهم ماتوا على غير الإسلام، ومن الأموات من ينطق تاريخهم بالعداء لله ورسوله، ومن الأموات من آذوا شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الأموات من ماتوا بسيف الإسلام. ومع ذلك هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. إن لهؤلاء الأموات أولادا وإخوة وزوجات وبنات وأقارب، وإن كانوا ينكرون ما كانوا عليه من الكفر فقد هداهم الله تعالى وأسلموا وآمنوا، لكن الحديث عن آبائهم وأجدادهم يؤذي هؤلاء الأحياء. ولا شك أن استبقاء الأحياء أهم وأعظم، ففي ذم الأموات وبعثهم من جديد ضرر كبير على الأحياء من المسلمين، وإيلام لهم حتى لو كان إيلاما بأمر فيه حق لكن ليس من متطلبات الشرع، ليس إيلاما بإقامة حد من حدود الله لا بد منه، وإنما هو إيلام بأمر يمكن السكوت عنه. إذن قضية يمكن السكوت عنه مهمة. لو أن شخصا مات وهو لم يذكر فرعون بسوء إلا أن يقرأ كتاب الله تعالى، أو لم يذكر هامان أو قارون، لم يضر. ولو أن شخصا قضى قدرا كبيرا من عمره في سب فرعون ولعنه فإنه لا يكتب له بذلك أجر، فالسب واللعن ليس مما يؤجر عليه العبد. وإن كان المؤمن يعلم من نصوص القرآن والسنة أن هؤلاء على ضلال وعلى كفر وعلى شرك، لكن المقصود الاشتغال بأعراض الناس، فهذا المعنى المهم العظيم.
مع المصطفى صلى الله عليه وسلم.
ولو أن شخصا قضى قدرا كبيرا من عمره في سب فرعون ولعنه فإنه لا يكتب له بذلك أجر، فالسب واللعن ليس مما يؤجر عليه العبد. وإن كان المؤمن يعلم من نصوص القرآن والسنة أن هؤلاء على ضلال وعلى كفر وعلى شرك، لكن المقصود الاشتغال بأعراض الناس، فهذا المعنى المهم العظيم. لقد ابتلي الكثير من الناس اليوم بالوقيعة في الآخرين، ووجدوا مادة دسمة في النيل من الأعراض: فلان وفلان وهذا قال وهذا فعل، وبعضهم قد يخرج ذلك إخراجا شرعيا دينيا، فيظهر بأنه في سبيل محاربة البدعة أو محاربة الانحراف أو محاربة كذا أنه يقع في الناس. وهنا يأتي السؤال: من أنت؟ هل أنت إمام من أئمة المسلمين الذين يرجع إليهم في الكلام والتوضيح فحبذا ونعمة عين، أم إنك مبتدئ في طلب العلم أو إنسان عادي لا يلتفت إليك، وإنما هذا الكلام والقيل والقال يزيد المسلمين تفرقا وشتاتا واختلافا ويغر الصدور، ويجعل الكثير من الناس بدلا من أن يشتغل بتكميل نفسه وبنائها اشتغل بعيب الآخرين وسبهم وشتمهم، حتى ما يسمى بعلم الجرح والتعديل في السنة النبوية. من الذين كانوا يتكلمون في الجرح والتعديل؟ هل هم عوام الناس أو المبتدئون أو البسطاء؟ لا، يتكلم أبو حاتم، أبو زرعة، البخاري، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، علي بن المديني، نعم. أما أحد الناس إذا تكلموا فإنه لا يسمع لهم ولا يلتفت إليهم، فهم بحاجة إلى من يزكيهم، فلا يؤخذ منهم تزكية ولا تعديل ولا تجريح، وإنما هذا يضرهم هم بضياع أعمالهم وضياع أعمارهم وقسوة قلوبهم وسواد وظلمة ضمائرهم من كثرة القيل والقال. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ المفلس. قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا؟ عرفوا أن السؤال له ما بعده، فأجابوا جوابا متحفظا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عنده شيء، ما عنده رصيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم وحج. شوف كيف، بصلاة وزكاة وصوم وحج ومع ذلك هو مفلس. قال: نعم، يأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وشتم عرض هذا وقذف هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه فطرح في النار. إذن لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. وهذا فيه إشارة إلى أنه حتى الأموات الذين هم كفار لا حاجة لسبهم. ولذلك لما نزلت سورة تبت يدا أبي لهب، وكان أبو لهب كما ذكرنا عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك هو في النار بدون شك، سيصلى نارا ذات لهب، وجاء ذمه والإشارة إلى عذابه وسوء خاتمته في القرآن الكريم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يقتصروا على قراءة القرآن لأن بعض بنيه قد أسلموا، فكان يؤلمهم أن يتم حديث مفصل عما قال وما فعل مما لا حاجة إلى استحضاره واستدعائه، فيكفي أن يقرأ الإنسان كلام الله سبحانه وتعالى ويتعبد بتلاوته ويؤجر على ذلك ثم يقف عند هذا القدر. إذن هذا معنى مهم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. المعنى الثاني: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، يعني قدموا إلى الله تعالى الذي عنده تبلى السرائر وعنده الجزاء والحساب وبيده الجنة وبيده النار، وهو الذي يعاقب ويحاسب ويجازي ويعطي كل عامل عمله، فلا تجعل نفسك في مقام الألوهية أحيانا فتحكم على الناس بأن هذا في الجنة وهذا في النار. وقد رأيت بعيني مواقع إلكترونية على سبيل المثال من قوم قد يظنون أنفسهم صالحين، بل قد يحسبون أنفسهم من المؤمنين ومن الدعاة، يموت المسلم فيكتبون بالخط العريض: فلان مات، فإلى جهنم وبئس المصير. سبحان الله، أما يخشى العبد أن هذه الكلمة توبق دنياه وآخرته وتحبط عمله عند الله، وأن يقول الله عز وجل: قد غفرت له وأحبطت عملك، كما قال للعابد الإسرائيلي؟ ما الذي يجعل الإنسان يتعاظم ويتكبر ويستعلي ويظن نفسه التقي النقي الطاهر العلم، وأن الآخرين هم المفلسون وهم الضائعون وهم الفاجرون وهم المنحرفون وهم الضالون؟ ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. وما أرسلوا عليهم حافظين، لست بحافظ عليهم ولست مكلف ولست مسؤولا، فدعهم لربهم جل وتعالى. أمر آخر مهم جدا: قد يتناول الإنسان بعض الموتى لأن هناك ضرورة معينة، هذه الضرورة أن هذا الميت لا يتم، أو الحي تناوله كشخص فيما يتعلق بسلوكه الشخصي، أن يكون عاصيا أو يكون عنده تقصير أو ذنب أو يكون شاربا لخمر أو يكون بينه وبين نفسه بينه وبين الله تعالى بعض الذنوب والمخالفات، هذا مما ينبغي الكف عنه مطلقا وألا يذكر الموتى إلا بخير. لكن قد يكون بعض الموتى وإن كانوا في أجداثهم إلا أنهم أحياء في أعمالهم وآثارهم سواء كانت سيئة أو جيدة، فهنا الحديث عن فعل لا يزال باقي مؤثر في الناس من سلوك أو عمل أو موقف سياسي أو موقف علمي يتم تناوله بذاته، وليس في ذلك من بأس، إنما المنهي عن تناول الأموات في أشخاصهم وأعيانهم وأحوالهم الخاصة. أما أن نتناول بعض الأشياء من منطلق تأثيرها في واقعنا وفي حياتنا فهذا باب آخر، لأنه ليس المقصود أن نغلق الحديث عن التجارب التي تعيشها الأمة أو تعيشها الدول أو الأفراد أو الجماعات في سياستها في اقتصادها في علمها في تعليمها في مواقفها الخاصة والعامة، والتي في الغالب هي من صناعة أفراد، فتناولهم من هذا المنطلق ليس به بأس، لكن بعيدا عن اللغة التي تعتمد على الاستهداف الشخصي، فإن الإنسان كلما ترقى في الإيمان ترقى في القيم والأخلاق التي تحكم أقواله وأعماله.
مع المصطفى
صلى الله عليه وسلم. قال هند بن أبي هالة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء البطن والصدر عريض الصدر. رواه الطبراني. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عريض الصدر ممسوحة، كأن المرايا في شدتها واستوائها لا يعد بعض لحمه بعضا، على بياض القمر ليلة البدر، موصول ما بين لبته إلى سرته شعر منتقا وكالقضيب، ولم يكن في صدره ولا ببطنه شعر غيره. رواه البيهقي وابن عساكر.
مع المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من معجزات النبوة وأسرارها العظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال لبعض أصحابه كما في صحيح البخاري عن جرير رضي الله عنه: استنصت الناس، أطلب من الناس أن يسكتوا، لأن ثمة كلام مهم سوف يقال. فقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ثم صرخ بأعلى صوته: انظروا انظروا، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولو سألت هذه الحجارة الصم المحيطة بالبيت والقائمة في مكة لشهدت بهذا البلاغ النبوي العظيم. هذا المعنى المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد نقله ابن مسعود وأبو بكر وجمع كثير من الصحابة، يعني يبلغ عددهم مبلغ التواتر، فضلا عما في نصوص القرآن الكريم من النهي عن قتل المسلم. لكن المقصود الإشارة إلى أنه لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهذا فيه إشارة إلى أن من الناس من المسلمين من سوف يستحل دم أخيه المسلم بأدنى وأقل الحيل ويتأول في ذلك. مع أن الواقع أن الإنسان حينما يجمع النصوص النبوية يجد أنها قد أغلقت كل الاحتمالات، لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. لعن المسلم كقتله، بل يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصل قتل المسلم إلى أن يكون نوعا من الكفر. وليس المقصود أن من أن يكون قتل المسلم نوعا من الكفر أن يكون القتل كفرا وأن يكون القاتل كافرا، لا، لأن هذا ذنب من الذنوب وكبيرة من الكبائر، لكنه شابه الكافرين. فقد كان العرب قبل الإسلام يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وهناك ألوان من العداوات والثارات معروفة في التاريخ، وما حرب داحس والغبراء أو حرب البسوس أو غيرها من الحروب التي تستمر ويتمدح العرب بها، حتى يقول قائلهم: وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا إلا نموذج لذلك. ولهذا الناس الذين فقهوا هذا المعنى النبوي كان عندهم حساسية مفرطة جدا من العدوان على أعراض المسلمين أو على دمائهم أو المشاركة في ذلك، ولو بكلمة أو بإشارة أو بمساعدة أو بصمت، بل حتى بلغت الحساسية أن بعض الصحابة رضي الله عنهم ندموا على التحديث ببعض الأحاديث التي قد يستغلها المتسرعون من أمثال الحجاج بن يوسف وغيرهم في التاريخ الإسلامي والذين وقعوا في الدماء. يقال أن الحجاج بن يوسف قتل 100,000 نفس، هذا رقم مبالغ فيه والله أعلم، 100,000 نفس ليست بالأمر الهين، لكن بدون شك أن الحجاج ظالم وبطاش ومبير، ونحن هنا لا نتحدث عنه في شخصه، فقد يكون له عبادة كما يقول بعض، لكن هذا من التناقض والإزدواجية، أن يكون عند الإنسان نوع من التعامل في سلوكه التعبدي في حال، والتعامل مع الناس والجراءة على دمائهم في حال أخرى. والمقصود هنا الإشارة إلى حرمة الدماء. الذين وعوا هذا المعنى النبوي كانوا في غاية اليقظة من ذلك. يقول قائلهم: ولست بقاتل رجلا يصلي. شوف المعيار، يصلي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له دعنا نقتل فلان قال: لعله أن يكون يصلي، فالصلاة تعصم دم المسلم وليس لك مجال للتأويل. حتى قال لي يوم من الأيام بعض الشباب، قال: يا شيخ فلان أو هؤلاء الناس أو جماعة من الناس؟ قال هؤلاء منافقون. قلت هب هم منافقين، هل قتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين؟ كلا، بل حقن دماءهم ونهى عن قتلهم، وقال لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، له سلطانه وعلي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش، أقتل مسلما في غير جرم فليس بنافعي ما عشت عيشي. لا يمكن أن أقتل مسلم بغير جريمة، حتى لو كان ثمة صراعات أو خلافات سياسية أو خلافات قبلية أو خلافات مذهبية أو خلافات حزبية أو ما أشبه ذلك، هذه لا تبرر أن يصبح الناس أتباعا وقطعانا، وأن يكون هناك نوع من التوجيه نحو استهداف هذا الطرف أو ذاك بغير حق ولا هدى ولا كتاب منير. إن هذا المعنى العظيم كان جديرا فعلا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يقرأ التاريخ الإسلامي يدري أنه إلى جوار أولئك الذين فقهوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، واعتبروا أن دماء المسلمين وأعراضهم حفرة من حفر النار كما صح ذلك في النصوص، أنه إلى جوار ذلك فإن هناك حالات غير قليلة من العدوان والاستهانة والاستخفاف بأعراض المسلمين بتأويلات كثيرة جدا. أحيانا يتم العدوان على دم المسلم أو عرضه من منطلق دنيوي مصلحي، فالخلافات التي شحن بها تاريخ المسلمين خصوصا في العصور المتأخرة من القتال المذهبي أو القتال بين الطوائف أو القتال بين الدول أو بين القبائل أو غير ذلك، وذهب فيه أعداد هائلة جدا من الضحايا، كان قتالا في غير الحق، والتاريخ الإسلامي ربما يعاني من ذلك أشد المعاناة، بمعنى أن المسلمين لو كانوا عبر التاريخ على سنن الوفاق والانسجام فيما بينهم وتجنبوا هذه الصراعات الداخلية لكانوا أقوى في بناء الحضارة وتأسيس المجد ومواصلة الاندفاع الحضاري الذي اكتسحوا به كثيرا من أمم الأرض، لكن انشغالهم بالصراع الداخلي فيما بينهم جعلهم ينهمكون في ذلك وينسون المهمة الأساسية والرسالية التي كان يفترض أن يعتنوا بها. وكذلك واقع المسلمين اليوم يشهد كثيرا من ألوان الاختلافات والاستهداف والعدوان على الدماء والأعراض بغير حق، وأحيانا قد يتم العدوان على عرض المسلم أو على دمه من منطلق ديني، وهذه قضية في غاية الخطورة أيضا. والعجب كل العجب من المسلم الذي يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعلم علم اليقين أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بحضرة الصحابة، وعن يمينه أبو بكر وعن يساره عمر وأمامه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وقال بأعلى صوته: اعدل يا محمد. هكذا بكل بجاحة وبذاءة وقلة أدب وجرأة: اعدل يا محمد. أو يأتي آخر والنبي صلى الله عليه وسلم يقسم فيقول: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. إذن ماذا أريد بها؟ فماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. أو يقول للآخر: ويحك، من يعدل إذا لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء بكرة وعشية. فيقول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فيقول: لا لا، لعله أن يكون يصلي. مرة أخرى أيضا ذكر رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يقول لا إله إلا الله؟ قالوا: يا رسول الله، كم من رجل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق عن بطونهم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول بعد ذلك: قد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، فإنما نأخذكم بظاهركم، فمن أظهر لنا شيئا أخذناه به، ومن أخفى ذلك فليس لنا به شأن. لقد قامت الحجة على الناس ووضح الأمر، وأصبح الإنسان حينما يخلي بين نفسه وبين شهوة العدوان على الآخرين والتسلط عليهم بلسانه حيث يفري في أعراض المسلمين بكرة وعشية، أو بيده بالضرب أو القتل أو العدوان من أي منطلق كان، سواء من منطلق السلطوية الحقيقية، أي أن يكون سلطانا أو حاكما، أو من منطلق التسلط باسم الشريعة على عباد الله، أن ذلك كله مرفوض، والدين جاء بإغلاقه تماما. والذين يمارسونه عليهم أن يعلموا أنهم يطؤون حرمات الله وينتهكونها عيانا بيانا بلا تأويل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام الحجة تمام الإقامة. ولهذا لما وقع القتال بين بعض الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، فقام رجل وقتل طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، وهو صاحب السجود والعبادة والكرم والجود، فكان طلحة يذكره بالله عز وجل وقد رفع الرمح أو السيف عليه، ومع ذلك تجرأ عليه وقتله، ثم ندم بعد ذلك. فماذا كان يقول؟ يقول: وأبيض قوام بآيات ربه، قليل الأذى فيما يرى الناس مسلمين. شوف الاعتراف والشهادة، يعني هذا الرجل الذي قتلته رجل قوام بآيات الله قليل الأذى مسلم، شككت إليه بالرماح قميصه فخر صريعا لليدين وللفم، لما؟ قال: على غير شيء، غير أن ليس تابعا عليا، ومن لا يتبع الحق يذمم. يعني اجتهد في موقف معين، فالأمر كان يمكن أن يكون من خلال الحوار، من خلال المجادلة بالتي هي أحسن، أما الخوض بالقتل والقتال بهذا الشكل والجراءة على أعراض الصحابة رضي الله عنهم وأعراض المسلمين، فهو لا شك جرأة عظيمة وغير محمودة. يقول: يذكرني حاميم والرمح شاجر، فهل لا تلا حاميم قبل التقدم؟ يعني ذكره بالله، وكان يقصد بحميم القرآن أو الآيات الواردة في حماية المسلمين ودمائهم. يقول: فهل تلا حميم قبل التقدم؟ وهنا يشير إلى معنى مهم جدا. هذا المعنى أن كثيرا من الناس قد يكون أمامهم عدة خيارات في أول الأمر، بمعنى أن الإنسان أمامه مخرج وأمامه مندوحة وأمامه سعة ألا يقحم نفسه في بعض المعاني، في خلافات معينة أو مشاكل أو أمور لا تحمد عقباها، لم يكن منها بسبيل وليست واضحة وليس عنده فيها من الله تعالى هدى ولا بينة ولا كتاب منير. فإذا أقحم الإنسان نفسه في هذه الأمور قد يصعب عليه الرجوع، لأن هنا تثور معاني نفسية ويحشد الإنسان ويجند قواه الذاتية والداخلية في سبيل الإصرار على موقفه والمواصلة، وحوله من الناس من يؤججه ويؤجه ويؤزه ويحرضه، فيكون التراجع عنده صعب. التراجع معناه الهزيمة، التراجع معناه الضعف، التراجع معناه الجبن. ولذلك من الناس من قد يستبين له الطريق أنه ليس على هدى، لكن لا يجد الشجاعة في نفسه أن يرجع إلى الوراء فيصر، فيكون ندمه بعد ذلك أعظم. ولهذا هذا الرجل يقول: يذكرني حاميم والرمح شاجر، فهل تلا حاميم قبل التقدم؟ يعني أنه بعدما التحمت الأمور وسل السيف أو سل رمحه وهيأه للطعان أصبح الانقطاع عن ذلك والتراجع صعبا. ولذلك فإن أعراض المسلمين ودماءهم مسألة مهمة، خط أحمر، احذر أخي المسلم أن تلقى الله تعالى وأنت مسؤول عن محجمة دم أريقت بسببك، لا مباشرة من خلال العدوان على المسلمين بقليل أو كثير، من قريب أو بعيد. قد يكون الكثيرون بعيدين عن هذا المعنى، لكن طيب لو أن الإنسان اعتدى على زوجته أو على أخته أو على ولده بالضرب والجرح بغير حق لكان داخلا في هذا الذنب، أن يسأل عن محجمة دم أريقت بغير حق، فضلا عن أن يدخل المسلم في صراعات بين المسلمين ليس هو منها بسبيل وليس عنده بينة. ووالله الذي لا إله غيره، لو أن كل مسلم جعل من شأنه ألا يدخل في قضية إلا وعنده فيها من الله تعالى برهان وبيان ووضوح لا شك فيه، لأحجم الكثير من الناس عن مواقعة الأخطاء والفتن والانجرار إليها. ولكن شهوة التسلط وغلبة الأنانية والنفس الأمارة بالسوء قد تعمي الإنسان وتزين له الأمر، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. والله وحده هو العاصم لمن يشاء من عباده.
معني المصطفى
صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ضخم الكفين، لم أرى بعده شبها له، أخرجه البخاري. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، وقام الناس فجعلوا يأخذون بيديه فيمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك، أخرجه البخاري.
معني المصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من القصص المحفوظة في السيرة النبوية أن قريشا لما بنت الكعبة البيت الحرام بقي عندها مشكلة في وضع الحجر الأسود في موضعه، فتلاحوا واختلفوا حتى هموا أن يقتتلوا، وحتى غمس بعضهم يده بالدم حتى سموا غمست أو لعقت الدم، إشارة إلى استعدادهم للقتال على هذه القضية التي هي قضية من يضع الحجر الأسود في موضعه من القبائل. كانوا يعتبرون هذا شرفا ومجدا، لا يريد أي طرف منهم أن يستأثر به الطرف الآخر. وقبل أن أغادر هذه الجزئية أشير إلى اختلاف عقول الناس في معاملة مثل هذه المشكلات. كل قبيلة تريد أن تستأثر، لو أنهم فكروا في حل جماعي يجعل لكل قبيلة قدرا من الحق في ذلك، بمعنى أن يتم الحفاظ على مكانة كل قبيلة وأن تأخذ كل قبيلة قدرها من ذلك، لكان هذا هو الحل العقلاني المنطقي السليم. لكن روح الاستفراد والاستئثار التي يتربى عليها الناس خصوصا في البيئات المتخلفة تجعل القضية صراعا على هذا المقعد أو الكرسي أو الموقع الذي لا يتسع في نظرهم إلا لشخص آخر. ولهذا كان الذكاء وكانت الحكمة البشرية في القدرة على تحويل هذا الإشكال أو الصراع على هذا الأمر إلى لون من التعاون فيما بينهم قد يساهم في اجتماعهم بدلا من أن يكون سببا في فرقتهم وتباعدهم فيما بينهم. اختلفوا على ذلك حتى هموا أن يقتتلوا، فكان عصمتهم بالله ثم بمحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. اتفقوا على أن يحكموا بينهم أول داخل من هذا الباب من المسجد الحرام، وكان من الرحمة الربانية السابقة للبعثة قبل أن ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون أول داخل هو محمد بن عبد الله، ذلكم الرجل الكريم الشهم المقبول عندهم جميعا، فسروا وفرحوا وقالوا لقد جاء الأمين. حكموا النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فأتى برداء ووضع الحجر فيه، ثم طلب من كل قبيلة أن تأخذ بطرف من أطراف الرداء، ثم قام هو صلى الله عليه وسلم فوضع الحجر في مكانه، وبذلك انحل الإشكال فيما بينهم ورضوا جميعا، وساهم كل طرف منهم في القيام بهذه المهمة، وتم حقن الدم بطريقة سليمة. وهذا مما قدمه الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان له أعظم المكانة وأفضل المقام في قريش قبل الإسلام. هذا ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام. ويأتي الإسلام فيزيد هذه الكعبة قدسية ومكانة ومهابة، حتى يأمر الله تعالى المسلمين بأن ينصرفوا في صلاتهم إليها بعدما طال انتظار النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى ربه جل وعز تقلب وجهه في السماء فولاه القبلة التي يرضاها وهي الكعبة البيت الحرام، وجعل الطواف بها من العبادات المقربة إليه، بل جعله ركنا في الحج والعمرة، لا يصح الحج والعمرة إلا بذلك، ولا يستلم في الدنيا بيت ولا يطاف به إلا بالكعبة البيت الحرام. يوما من الأيام قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة الصديقة: تعالي أريك. فخرج بها وأوقفها عند الكعبة وشرح لها وبين أن الحجر وهو البناء الذي يقع إلى شمال الكعبة وليس ملصقا بها أنه من الكعبة، وأن قريشا لما هموا ببنائها قصرت بهم النفقة ولم يجدوا ما يكفي في بناء الكعبة كلها، فبنوا جزءا منها وتركوا الحجر خارج الكعبة وهو نحو 6 أذرع أو 7 أذرع وكان من ضمن بناء الكعبة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، أي أن يلحق بها الحجر الذي إلى شمالها وهما يسمى بحجر إسماعيل، وجعلت لها بابين، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج الناس منه، فإن قومك حينما بنوا الكعبة جعلوا لها بابا واحدا ورفعوه حتى لا يدخل في الكعبة إلا من شاءوا. فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيان لعائشة وفيه عبر ودروس. أولا، ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة بعد الإسلام كما هي، وعلل ذلك بقوله: فأخاف أن تنكر قلوبهم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، لقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على إيمان الناس وعلى قلوب الناس وعلى سكينة الناس، وهذا مما خص به صلى الله عليه وسلم في حسن سياسة الأمور والتأتي للناس وعظيم الرفق بهم، فيخاف أن تنكر قلوب الناس أو يتساءلوا أو يظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا من باب الفخر والمجد والجاه، وهو أبعد ما يكون عن ذلك عليه الصلاة والسلام. ولذلك ترك الكعبة كما هي ولم يحدث فيها شيئا، وهذا دليل عظيم على حسن الاختيار، أي أن الإنسان قد يكون أمامه أكثر من خيار وكلها شرعية، فبناء الكعبة على قواعد إبراهيم هو خيار شرعي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علمه لعائشة، وترك الكعبة كما هي دون تعديل أو إضافة هو خيار شرعي آخر أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار الأول من حيث الفعل واختار الثاني من حيث البيان، لتقوم بذلك معرفة الناس بهذه القاعدة، بمعنى أن الإنسان قد يترك الشيء الذي هو في الأصل فاضل ومشروع، وإنما تركه لمصلحة أو لرعاية مصلحة أخرى أعظم من ذلك. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما ترك قتل المنافقين وعلل ذلك بأن لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وهذه قاعدة شرعية عظيمة جدا في حسن الاختيار، لأن الله تعالى علم أن الأمم تتغير أحوالها وظروفها وأزمنتها، ويمر بالناس أوقات حضارة وتقدم وأوقات ضعف وتخلف وأوقات قوة وعز وأوقات ذل وأوقات كثرة وأوقات قلة وأوقات غنى أو فقر، ومتغيرات كثيرة جدا في الحياة البشرية، ولا تسع الناس طريقة واحدة، ولهذا جعل الله تعالى هذه الساعة، حتى قال الله سبحانه: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولهذا نستطيع أن نقول من هذا المعنى العظيم إن من أعظم الفقه فقه الاختيار، أي أن يختار الإنسان من الأقوال والأحوال والأعمال والفتاوى أيضا ما يكون مناسبا للمقام. وقد يجد الإنسان أن أمامه ألوان من الحق، أرأيت القرآن الكريم وهو حق عند جميع المسلمين، لكن أن يختار الإنسان ماذا يقرأ من القرآن فهذا من الفقه. ولو أن امرأة قام في عرس وفرح وقرأ آيات الطلاق لكان هذا وضعا للحق في غير موضعه، أو حتى قرأ آيات في الموت والعذاب لكان هذا حقا في غير موضعه، وإنما يعطى الأمر نصابه ويوضع كل شيء في مكانه. ولهذا كان هذا من أعظم الحكمة المتضمنة في قوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والقول قد يكون هو الوحي في أحد المعاني وكله حسن، لكن الحسن وزيادة الحسن مرتبطة بحالات منها مراعاة الظرف ومراعاة المكان ومراعاة الناس وما يناسبهم وما يصلحهم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار أولا إلى هذا المعنى: أخاف أن تنكر قلوبهم. ثانيا، بيّن صلى الله عليه وآله وسلم المعنى الآخر، وهو أن الكعبة أوسع مما هي عليه، وأن الحجر يدخل في الكعبة ولهذا يطوف الناس من ورائه، فلو أن امرأة طاف ودخل إلى داخل الحجر وترك الحجر عن يمينه لما كان طوافه مجزئا، لأنه ترك جزءا من الكعبة لم يطف به. المعنى الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت للكعبة بابين، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه، وهذا يؤكد على معنى عظيم أشرنا إليه في هذه الدروس في غير موضع، وهو أن الإسلام منذ بدايته دين جاء ليؤكد كل معاني المساواة بين الناس، والمساواة لا تعني أن لا يحفظ لأهل القدر قدرهم، لأن الله تعالى خلق البشر وفاضل بينهم، فاضل بينهم في العقول وفي الأشكال وفي الأموال وفي المفاهيم وفي التقوى والأخلاق، ولكن الميزان الأساس في التفضيل هو التفضيل بالتقوى، وإلا فالناس في الأصل سواء، لا فرق بين عربي وعجمي وأبيض وأسود وغني وفقير إلا بالتقوى. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم نسب يفاخرون به فالطين والماء، لا فضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مهموما بأن ينزل باب الكعبة ليكون على الأرض، وأن يكون سهلا أن يدخل الناس من هذا الباب ويصلوا في الكعبة داخلها ويخرجوا من الباب الآخر. إذن حتى لو لم يتحقق هذا الأمر، وقد ذهب ومال المسلمون منذ قديم بعدما عمل بنو أمية على إعادة بناء الكعبة كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم ابن الزبير، ثم أعادها بنو أمية، وهكذا رأى العلماء أن تظل الكعبة كما هي لئلا تبقى ملعبة للدول، دولة بعد دولة وأمة بعد أمة وملكا بعد ملك، رأوا أن تبقى كما هي، ويكفي وجود هذا الحديث النبوي، ويكفي البناء الموجود للحجر لتطبيق ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى الحجر هو مفتوح اليوم من الطرفين، بمعنى أن أي مسلم يستطيع أن يصلي داخل الحجر وهو إذن قد صلى داخل الكعبة، وأن يخرج من الباب الآخر. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معنيا بالقضاء على نوع من ما يسمى بالتميز أو الارستقراطية التي كانت فيها قريش، فقريش كانوا يجعلون لأنفسهم مكانة خاصة ليست للناس، حتى في الأمور التعبدية والدينية، مثلا في الحج كان الناس يقفون بعرفة وقريش يرفضون ذلك ويقولون نحن الحمص المتحمسون أهل بيت الله وأهل حرمه، لا نخرج من الحرم إلى الحل، لأن عرفة من الحل وليست من الحرم، فكانوا يقفون بالمزدلفة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن موافقا لقريش، فكان يقف بعرفة لما حج في الجاهلية قبل الإسلام، وقف مع الناس ولم يقف مع قريش. وهكذا نزل القرآن، وقال الله تعالى لقريش ولغيرهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني قفوا بعرفة كما يقف الناس، وأفيضوا معهم كما يفيضون من عرفة إلى مزدلفة، ولا تتميزوا أو تختصوا عنهم بشيء. فهذا الدين عز لمن أخذ به، وهو ليس دين طبقية ولا دين تمييز، إلا بالتقوى والعلم النافع. والإنسان كلما كان أتقى وأعلم كان أكثر تواضعا واندماجا مع الناس وتسامحا معهم ومعرفة بعيوبه وبقدر نفسه، وبهذا جاء الإسلام، وهكذا كانت أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام.
مع المصطفى
صلى الله عليه وسلم. جزى الله فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة خير الجزاء على ما قدم، وندعوكم للاستماع للشريط التالي من هذه المجموعة العطرة. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الإسلام اليوم الإعلامية، المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف رقم 01-20-81-920، فاكس رقم 01-20-81-902، صندوق بريد 28577، الرمز البريدي 11447، الرياض، البريد الإلكتروني info@islamtoday.net. ويشرفنا زيارتكم على موقعنا الإلكتروني www.islamtoday.net. ونذكركم أن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.